السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قدر ربي سبحانه وتعالى ولا راد لقضائه وقدره أن أحيا لأشهد نازلة أرض الشام، أرض الشرف، أرض حلب، نصرها الله وأظهر أهلها على العالمين. وقد تعالت أصوات الغيورين على الديانة والملة والأرض والعرض مستفهمة متسائلة، ما واجب المرحلة الراهنة علينا نحن المسلمين تجاه حلب وأهلها وغيرهم؟ وقد طلب مني الكثير من إخواني الشباب أن أجتهد في بيان الواجب الشرعي عليهم، فاستعنت بالله سبحانه وأجبت طلبهم بيانا للحق والحقيقة، ودفعا للحيرة والاضطراب عن عقولهم، ورفعا لمعنوياتهم. ووالله ما فعلت هذا من باب الأهلية، وإنما فعلته من واجب الشعور بالمسؤولية، وجعلت هذه الكلمات استجلابا لرضا رب البرية، واستجلابا لنصرة دين سيد البشرية. فأقول بحول الله تعالى، أولا وقبل كل شيء، لنا أن نتساءل لماذا تلك الحرب العالمية الضارية على الشام وخاصة أرض حلب؟ وللإجابة عن هذا التساؤل أقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما قال الأصوليون. لذا أقول لا بد من معرفة تاريخ الشام عامة، وقراءة تاريخ مدينة حلب خاصة، لتعرفوا لماذا هذا الحقد التاريخي على حلب، ولماذا تتعرض حلب للإبادة الوحشية من جانب نظام بشار لعنة الله عليه، ومن جانب النظام الرافضي الماجوسي بمباركة روسيا الشيوعية الاتحادية وأمريكا والفاتيكان الصليبية، في ظل تخاذل وصمت وتواطؤ وانهزام الأنظمة العربية. والسبب الحقيقي وراء هذا ما ذكره بعض المؤرخين من أمثال الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام، وابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب، وابن الجوزي في المنتظم، أن هؤلاء جميعا ذكروا تاريخا لحلب. حلب كانت منطلق حملات الصوائف والشواتي ضد دولة الروم، إلى عهود الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين حتى أذاقتهم الأمرين. حلب قادت مدن الشام لمقاومة المد الرافضي الشيعي المجوسي اليهودي المتمثل في دولة العبيديين، التي جردت جيوش الاحتلال خلال أكثر من نصف قرن. حلب أول بلد في الشام خرجت من طاعة العبيديين الرافضة سنة 462 هجرية، وأقام الخطبة بها السلطان السلجوقي السني والخليفة العباسي، واقتدت بها دمشق بعد ذلك. حلب قام منها السلطان ألب أرسلان في طريقه للقضاء على الدولة العبيدية، وحينما سمع بخروج الروم عاد من حلب مسرعا، فأنزل بالروم أفدح هزيمة عرفوها في عام 463 هجرية. حلب كانت القاعدة الرئيسية التي أقام عليها عماد الدين وابنه نور الدين زنكي مشروع الجبهة الإسلامية المتحدة ضد الدول الصليبية المغتصبة في بلاد الشام. حلب كانت القاعدة الرئيسية التي انطلق منها عماد الدين سنة 539 هجرية، فمحى دولة الرها الصليبية من الوجود، ووضع بداية النهاية للوجود الصليبي في بلاد الشام. حلب كانت القاعدة التي انطلق منها نور الدين لصد عدوان هؤلاء الفجرة من الصليبيين، فأباد قواتهم وقتلهم غربي حلب سنة 543 للهجرة. من حلب انطلق نور الدين فضم دمشق إلى الجبهة المتحدة عام 549، وحقق بذلك توازي القوى مع الصليبيين ليبدأ في مجاهدتهم بكل قوة واقتدار. من حلب تصدى نور الدين محمود زنكي للقوات النصرانية المتحالفة ضده، وهم الصليبيون والروم والأرمن، والتقى بهم في رمضان سنة 559 هجرية غربي حلب، فهزمهم جميعا. ولأن أهل حلب اشتهروا بأنهم قادة فرسان، منهم المهندسون المتخصصون في نقب الأسوار وهدمها، فهم الذين نقبوا أسوار الرها والقدس وعكة ومعظم المدن التي كانت محتلة. ومن حلب أرسل نور الدين الحملات الثلاث إلى مصر في عام 559 هجرية، وعام 562 هجرية، وعام 564 هجرية، والتي نجحت بفضل الله في ضم مصر إلى جبهته المتحدة ضد الصليبيين، وأزال بفضل الله دولة العبيديين التي تسمى بالدولة الفاطمية. هذا غيض من فيض عن تاريخ حلب المشرف. وفي الوقت الحاضر وفي بداية الثورة السورية في عام 2011، خرجت الجماهير الثائرة بمطالب سياسية وإصلاحية، فكانت كباقي الانتفاضات التي مرت بالبلاد العربية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وكانت بداية الثورة في حلب وحماه واللاذقية وغيرها، وكان توجهها آنذاك توجها شعبيا علمانيا في البداية، ومع ازدياد بطش وجبروت بشار ونظامه النصيري الكافر وتطور الأداء الثوري، وحينما زاد الضغط الدولي على الثورة وأهلها استفسلوا، وحينما تنكر لهم النظام العالمي وخذلهم النظام الإقليمي استعانوا بربهم. وهنا كانت البداية، حيث تحولت الثورة إلى ثورة ذات طابع إسلامي عقدي، وكانت حلب ذات الأغلبية السنية أولى المدن التي بدأت الجهاد ضد النصيريين العلويين الفجار الكفار. وظلت حلب 5 سنوات شوكة في حلوق مرتزقة بشار وحلفائه من حزب اللات في لبنان والجمهورية الإيرانية الشيطانية ومؤخرا روسيا الشيوعية بمباركة أممية. لهذا كله لا نستغرب تواطؤ العالم على حلب وتدمير حلب على أيدي الروافض المجوس والروس والغرب الصهيوصليبي، ولكن العجب كل العجب في صمت وتخاذل أهل السنة في أنحاء الأرض عن نصرة أهلنا في حلب. وهنا نقولها لله تعالى، نقولها لله تبارك وتعالى أنه منذ فجر يوم الاثنين، فجر يوم الاثنين 13 من ربيع الأول لعام 438 للهجرة، الموافق يوم الأحد 12 من ديسمبر لعام 2016، منذ هذا الوقت بدأ القصف الجوي المروع، وبدأ اجتياح حلب وقتل المسلمين هنالك. وفي يوم الثلاثاء الأسود الموافق 14 من ربيع الأول لعام 438 أعلن مجلس الأمن سقوط أكثر أجزاء حلب في أيدي النظام النصيري والروس وإيران بعد قصف جنوني واستخدام لكافة الأسلحة المحرمة دوليا، وهنا أقولها سقطت حلب، سقطت حلب وحوصر آلاف المرابطين في بضعة أحياء، ورفض النظام فتح المعابر وأراد استئصالهم وذبحهم. سقطت حلب حينما رأينا الإعدامات الميدانية في كل مكان واغتصبت النساء علنا، وهنا سقطت حلب. هذا السقوط يذكرنا بسقوط بغداد بيد التتار وبيت المقدس في يد الصليبيين. هذا المشهد يتكرر أمام ناظرين الآن. هذه الليلة التي سقطت فيها حلب ليست كأي ليلة، إنها الأشد سوادا. نعم سقطت حلب، ولكن سقط قبلها كل شيء. سقطت النخوة والرجولة، سقطت العهود والمواثيق، سقط شعار السلام وشعارات الدجل السياسي والإعلامي. بالأمس رأيت بعض الناس يثورون في بلادنا لمقتل بعض النصارى في هذا الوطن، وليسمع واليوم لم أسمع لهؤلاء إلا همسا: حلب تباد يا أمة محمد، ولم أسمع عويلكم أو نحيبكم. أم أن هؤلاء ليسوا كأولئك؟ أم أن هؤلاء أصلا هم خارج اهتماماتكم؟ أليس الدم كله حراما؟ أم فجأة تغير لونه بغير الأحمر؟ أليس أطفال حلب كأطفالنا ونساؤهم كنسائنا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ سقطت حلب، سقطت حلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سقطت حلب، ولكن سقطنا جميعا قبل سقوط حلب إلا من رحم ربي. سقطنا يوم أن تخلينا عنهم جميعا فتركناهم في ساحات الوغى وحدهم. سقطت حلب منذ أن أصبحت أمتنا لاهية بين كرة وكأس وغانية. سقطت حلب يوم أن سقط الكثير من حملة العلم فسكتوا حيث وجب البيان، فتركوا الساحة خاوية أمام أهل الجهل والسفسطة والضلال. سقطت يوم أن اختلفنا فأصبحنا يلعن بعضنا بعضا. سقطت يوم أن وقفنا في صف أعداء الدين نكاية في إخواننا زعما أنها مصلحة للدعوة. سقطت يوم أن أيدنا المجرمين بغطاء شرعي تحت مظلة المصالح والمفاسد. سقطت يوم أن تركنا راية الإسلام واستبدلناها بالقوميات والحزبيات والعلمانيات. سقطت يوم أن وضع المجاهدون أيديهم في أيدي الكفار بحجة قلة المؤونة وطلب العون. سقطت يوم أن فتح الباب للصفقات المشبوهة بحجة وجود الغلاة. سقطت يوم انقسام المقاومة السورية فأصبحوا بين خائن وساذج وسطحي مستدرج، وبدلا من الاتحاد على نكاية العدو المتربص صوب الغلاة أسلحتهم نحو إخوانهم، فوقعوا فيما فعلوه واستفعلوه واستفعل بهم بحجة أن هذه المعارضة مرتدة وأن قتالهم أوجب من قتال النصيرية. سقطت يوم أن انشغلنا بالمعارك الجدلية الوهمية على قضايا الأمة الكلية فباتت الأمة كلها تجادل على الفيس والأسك، وتركنا قضايا أمتنا الكلية في جاهلية جهلاء. هذا كله كان سببا لانتشار الجهل وانتزاع العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سقطت يوم انتهاك الثوابت وضياع معالم الشريعة، الأمر الذي صاحب الأمر الذي صاحبه توغل إلحادي إباحي شيطاني أكل شباب الأمة فباض وفرخ سقطت يوم أن تقدم لقيادة الأمة الجاهلون كل مؤهلات هؤلاء الأقدمية والأزبقية. سقطت حلب، سقطت حلب يوم أن أسقطنا العلماء والفضلاء والحكماء واستبدلناهم بشباب غر صغير لا يعرف كوعه من بوعه من كرسوعه، وكل مؤهلات هذا الشباب أن يطعن في العلماء وأن يثير شواذ المسائل وملح العلم على الفيس وعلى الأسك، أو أن تكون مؤهلات هؤلاء هي مجرد دورات في التنمية الذاتية والبشرية. سقطت يوم أن تناسينا أن لله سننا لا تحابي أحدا، ولن تتغير هذه السنن أو تتبدل أو تتحطم لأمة متخاذلة متكاسلة مهما ادعت لنفسها من مقومات المحاباة. سقطت وسيسقط غيرها كثير ما دمنا كذلك، وهذه هي العدالة الإلهية الحقة لمن يتخاذل من المسلمين عن نصرة إخوانه ويتكل على شرق ملحد أو غرب كافر. ترى هل سنعي الدروس المستفادة من سقوط حلب؟ وهل سنفهم ماذا علينا من واجبات محتمات واقعيات تجاه إخواننا هنالك؟ أيها الإخوة، أيها الإخوة، إنني في هذا اليوم أسطر لكم بإذن الله تعالى واجبا عمليا حتى نخرج من لقائنا بإذن الله تبارك وتعالى ونحن على بينة من أمرنا والطريق أمامنا واضح. واجب المرحلة، واجب المرحلة أبينه لإخواني وأخواتي من الغيورين المحبين لله ورسوله، وهذا أمر رب العالمين لمن أوتي شيئا من العلم أن يبين للناس الحق ولا يكتمه. وقد أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق على العلماء في ذلك، واستفاد علماؤنا أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فعندما تكثر الأسئلة عن واجب الأمة في النوازل التي نزلت والتي لا تزال تنزل بنا، كان لزاما أن تعطى الأمة جوابا شرعيا تكليفيا عمليا. ولما قل الناصح رأيت من الواجب الشرعي أن أذكر نفسي وأمتي بما أوجبه الله علينا تجاه النوازل المتلاحقة التي نزلت ولا تزال تنزل بالأمة. وأنا أقول ابتداء ليس هذا ادعاء مني للأهلية، بل هو تحمل لشخص الفقير للمسؤولية. ما الواجب علينا تجاه نازلة وكارثة إسقاط حلب وغيرها من بلاد المسلمين؟ والجواب الصريح الإعداد والمواجهة. نعم، لم يعد هناك وقت للتنظير السالب، بل واجب الأمة الآن هو الإعداد استعدادا للمواجهة الحتمية مع أعداء الأمة في كل مكان وميدان. فنحن في عالمنا في صراع مصالح وعقائد أيديولوجية، وعالمنا لا يحترم إلا الأقوياء، ولا يفل الحديد إلا الحديد. لذا أمر الإسلام أتباعه أن يتفهموا واقعهم وأن يستشرفوا مستقبلهم وأن يأخذوا بأسباب القوة العقائدية والتعبدية والعلمية والفكرية والأخلاقية والاستراتيجية العسكرية. هذا هو الحل إجمالا لوقف نزيف جسد الأمة الغائر في كل مكان. ولما كانت الأمة مكونة من حكام وعلماء وشباب ونساء، رأيت أن أوجه نصيحة عملية لكل مكون من مكونات الأمة لأكون قد أديت ما علي من واجب النصيحة لله ورسوله. النصيحة الأولى للحكام، اتقوا الله وتوبوا إلى ربكم القادر عليكم، وحافظوا على هوية الأمة، وحرروا أنفسكم من التبعية الذليلة للشرق الملحد أو للغرب الكافر، وانشروا العدل بين أبناء شعوبكم، ولا تكونوا عونا للنظام العالمي الصهيوني الأمريكي الروسي المجوسي الذي يسعى لتدمير العالم السني. إياكم أن تكونوا عونا لهم بتفرقكم وتمزيق وحدتكم بما يعرف الآن بتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، بل ذودوا عن شرف الأمة، وإياكم وخيانة الأمة. أيها الحكام اسمعوها لله، من خذل خذل، وفي التاريخ العبرة لكم. لما خذل أهل بغداد المسلمين في الشرق أثناء الهجمة التترية خذلوا فقتل منهم 1,000,000، ولما خذل أهل الشام أهل بغداد خذلوا وفعل بهم التتار ما فعلوا. فلا تخذلوا إخوانكم، وتذكروا جيدا أن التاريخ لا يرحم الخونة. تذكروا أنه عندما غضب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه غزا الروم بالسفن لأول مرة في تاريخ المسلمين، وعندما غضب المعتصم بالله فتح مدينة عامورية أكبر معقل للبيزنطيين، وعندما غضب صلاح الدين الأيوبي أقسم ألا يبتسم حتى يعيد فلسطين والمسجد الأقصى للمسلمين، وعندما غضب عبد الرحمن الغافقي وصل بجيش المسلمين إلى وسط باريس، وعندما غضب محمد الفاتح فتح الله على يديه مدينة القسطنطينية أكبر معقل للروم، وعندما غضب رؤساء وأمراء المسلمين يوم كان للإسلام دولة وخلافة هابهم الغرب والشرق. أما كثير منكم لما غضب أرسلوا خطاب استنكار للأمم المتحدة، حتى النذر اليسير والقدر المسموح به عالميا بالسماح للمسلمين بجمع الأموال حتى يحفظوا بيضة هؤلاء المشردين على الحدود مع تركيا، لم يسمح به. إغلاق السفارات لم يحدث. الله أكبر، الله أكبر. لذا أقولها لله، بعد استقراء التاريخ إن لم تقم الجيوش العربية والإسلامية بواجبها في نصرة الدين وحماية الأعراض فستهزم جميعا وستولي الأدبار، وهذا واقع، إذ قاعدتهم أكلت يوم أكل الثور الأبيض. النصيحة الثانية هي للساسة. أقول للساسة، من لم يكن له منكم حظ وافر من تقوى الله ثم البصيرة الثاقبة فوالله ستتحولون إلى عبء على أمتكم. وأقول للساسة أيضا، من لم تكن عنده خطط علمية ودراسات أكاديمية واضحة للنصر والتمكين سيظل تابعا ذليلا منفذا لخطط الأعداء. واعلموا أن الطريق للأمن والعز والنصر هو طريق التحاكم والالتزام بشريعة الله والتوبة من السياسات العلمانية الانتهازية وتفعيل وحدة العالم الإسلامي السني بعيدا عن القوميات والوطنيات، وإلا فسنكون لعبة في أيدي عصبة الأمم ومجلس الأمن. وتذكروا قول الشاعر العربي، المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمداء بالنار. النصيحة الثالثة للعلماء، نص الإمام ابن عبد البر في وصف العالم أنه رباني ثابت لا يتلون ولا يتزحزح، ويعرف بمواقفه عند نزول الفتن، وبثباته عند نزول المحن. وليس مثلي يذكر حضراتكم، بل مثلي ومثلكم كطفل صغير تطفل على موائد العلماء، ولكنه النصح والتذكير من أصاغر المسلمين ومن مسلم فقير حقير لحضراتكم. فيا علماء الأمة الربانيين، لا تتركوا الساحة للمزورين، لا تتركوا الساحة للمزورين والجهلاء الأغرار المضلين، بل جاهدوا لتستمر الدعوة وليصل صوتكم للجماهير. فالشباب لكم مفتقد، ووالله ثم والله إن الشباب لتوجيهكم لحريص. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. يا علماء الأمة، يا علماء الأمة ويا دعاة الأمة، عليكم بنشر العلم والوعي قبل تحرك الناس والسعي، لأن المشكلة الأهم الآن في حياة الأمة هي الوعي الحقيقي للمزيف. فالعلم والفهم والوعي يفهمك الواقع الذي تعيشه والمستقبل الذي تتمناه، وذلك لا يكون إلا بالاستفادة من تاريخ الأمة العظيم خاصة، وأن أعداء الأمة الآن يعمدون إلى هندسة الجهل ونشر هندسة الجهل بطرق علمية حديثة بهدف التضليل المتعمد للعالم كله، لبث الخوف لدى الآخرين وإثارة الشبهات والشكوك وصناعة الحيرة عالميا. يا علماء الأمة الربانيين، حتى لا تظل الأمة في تخبط وشك مما هي عليه، علموا أبناءها ماذا يفعلون عند استبطاء الفرج والنصر. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: إن المؤمن إذا استبطأ الفرج وآيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة، يرجع إلى نفسه باللائمة ويقول لها: إنما أوتيت من قبلك، ولو كان فيك خير لأجبت. وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل به من البلاء، وأنه ليس بأهل الإجابة وليس بأهل إجابة الدعاء. فبذلك تكون إجابة الدعاء وتفريج الكروبات، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله سبحانه وتعالى. يا علماء الأمة، علموا الأمة السنن الكونية والشرعية دون سير وراء الحماسة والعواطف التي لا تعرف موازين القوة والضعف والقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. علموا الأمة قراءة الواقع قراءة صحيحة لتفهم متى يجب عليها جهاد الدفع ومتى يستحب ومتى يتوقف، وأنه ليس من الواجب مجرد شعارات حماسية فحسب، بل الواجب والحل أن نأخذ بالأسباب المباحة والمتاحة مع الاستفادة من دروس سبقت لنا في أفغانستان والجزائر والعراق والسودان، وإلى الله المشتكى. يا علماء الأمة الربانيين ويا دعاة الأمة الصادقين، إن نازلة حلب اختبار جماعي للأمة كلها، حتى تتعلم أن سبيل النصرة الآن هو سبيل النصرة سابقا، فالطريق إلى حلب هو الطريق إلى المسجد الأقصى، هو الطريق إلى فتح كثير من بلاد الكفر، وهذا كله يتطلب الإعداد العام للفرد ثم للأمة ثم للصفوة. الإعداد المطلوب هو الإعداد الشمولي السداسي المتوازن، أكررها، الإعداد المطلوب هو الإعداد الشمولي السداسي المتوازن، الإعداد العقدي في وقت ضعفت فيه عقائد المسلمين واضطربت أفكار المسلمين. صححوا عقائدكم، ادرسوا عقيدة أهل السنة والجماعة. الإعداد الثاني الإعداد الفكري والدعوي، لا سيما إذا اضطربت الأفكار وهجر الناس الدعوة وأصبح كل ما يبذلونه في الدعوة هو مجرد كلمات بسيطات في العالم الافتراضي على الفيس وعلى تويتر وعلى الأسك. ثالثا الإعداد التعبدي والسلوكي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. رابعا الإعداد المادي والتقني، الإعداد المادي والتقني والتكنولوجي. خامسا الإعداد البدني والنفسي. نعم لا بد لشبابنا أن ينتهض وأن يهجر الكسل والدعة. قم يا أخي فتريض، قم فتريض، أصلح ذاتك. وأنا أنصح إخواني ممن يتشوقون لنصرة الإسلام في هذا الباب بقراءة كتابين، الكتاب الأول الضوابط الشرعية للألعاب الرياضية، والكتاب الثاني هو كتاب تحصيل الزاد، وكلاهما لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم. الإعداد السادس هو الإعداد المخابراتي العسكري، وأقول لكل من يسمعني الآن لا تستصعب الأمر، فطريق الألف ميل يبدأ بخطوة، دع عنك اللوم والبكاء واجتهد في تحقيق هذا الإعداد المتوازن، ثم عليك بنفسك وبمن حولك، عليك بنفسك وبمن حولك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإياك أن تسمع للمثبطين من حولك ممن يقولون وانا مالي، كل واحد حر، حلب تتحرر تولع مش مشكلة، دول شوية إرهابيين. وصدق ربي إذ يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يا علماء الأمة علموا الأمة استثمار النوازل، علموا الأمة استثمار النوازل بالعودة والدعوة، بالعودة والدعوة، بالوعي قبل السعي، وإلا فإن غير ذلك يكون كالحرث في الماء. يا علماء الأمة استثمروا النوازل بتربية الناشئة الجدد على عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى عقيدة الولاء والبراء من الكفر والكافرين والظلم والظالمين والعلمانيين والشيعة والشيوعيين. يا علماء الأمة أتتكم فرصة غالية لإعادة مفهوم الانشغال بالأمة الإسلامية ككل، وإلا فلا يزال البعض من القوميين والشيوعيين والوطنيين يشيعون أننا ننتمي للأرض التي نعيش عليها فقط، وأن أخوتنا هي لبني وطننا فحسب، مما جعل البعض في بلادنا من المساكين السطحيين قد يترحم على موت اليهود والنصارى بل وينعتهم بالشهداء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى العكس يصف أهل حلب من أهل الإسلام والسنة، يصفهم وينعتهم بالإرهابيين، وينعت روسيا وبشار وإيران بالمخلص من الإرهاب. صارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي. يا علماء الأمة، أتتكم فرصة سانحة لإعادة تربية الصفوة وصفوة الصفوة على فقه العزة الصحيح، للعزة المخدرة المعزولة عن متغيرات الواقع من حولنا. أتتكم فرصة لتعمقوا الانتماء للإسلام لا للأحزاب والجماعات والأفراد. وإلا فبدون تربية الجيل لا يمكننا أن نحظى بالنصر أو أن نظفر به. إخواني أيها الأفاضل، حلب ومن قبلها اللاذقية والفلوجة والأنبار لن تكون النهاية، ولهذا واجب على العلماء أن يتفهموا وأن يقوموا بدور التعليم وإعادة الوعي للأمة حتى تفهم الأمة كيف يرانا أعداؤنا. يقول مشي ديان، يقول مستهزئا بالعرب، يقول: يميل العرب إلى خداع أنفسهم ويعيشون في عالم من الأوهام برجوعهم دوما للماضي واستحضارهم للعظماء في الماضي بينما حاضرهم لا يدل على ذلك. يا علماء الأمة، هذه فرصة أتتكم حتى تعلموا الأمة التوبة النصوح من الفهم العلماني لفصل ديننا عن دنيانا. هذا الفهم العلماني الخبيث الخطير الذي انتشر واستشرى عبر وسائل الإعلام والتعليم والتثقيف، انتشر بغطاء خطير يقال له الإسلام الليبرالي المعتدل، كانت نتيجته تدينا وهميا والتزاما سطحيا. يا علماء الأمة ويا دعاة الأمة، هذه فرصة لإعادة صياغة عقل الشباب المسلم المعاصر الذي ضل وتشتت بسبب تشتت المناهج وتضارب الآراء وضياع القدوات وسكوت الربانيين من العلماء، مما أدى إلى انتشار الموجات الشبهاتية الإلحادية الممنهجة في الميديا الإعلامية أو عن طريق لقطاء النت. يا علماء الأمة، أتتكم فرصة لتعرية الطابور الخامس من المنافقين، ممن ينخرون في جسد الأمة في الصحف والمجلات وحوارات التوكشو، من الإعلاميين ممن يرقصون على جثث الأمة. أتتكم فرصة لفضح النظام العالمي العلماني المعاصر وحقيقة هذه الشعارات التي يتدثرون بها ليل نهار، حقيقة العدالة التي رأيناها رأي العين في حلب، حقيقة المساواة التي رأيناها رأي العين مع أطفال ونساء حلب، حقيقة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي رأيناها تتحقق لأهل السنة في الفلوجة ولأهل السنة في الموصل. أتتكم فرصة لتعريف الأجيال أن ما يعرف بحقوق الطفل وتحرير المرأة وحقوق المرأة اتضح غاية الاتضاح حينما اغتصبت نساء حلب على مرأى ومسمع من العالم كله؟ أين منظمات حقوق المرأة؟ وأين المجلس القومي لحقوق المرأة؟ وأين المجالس العالمية؟ أتتكم فرصة لتعلموا أجيالنا الصاعدة حقيقة الشيعة؟ أتتكم فرصة أيها العلماء أيها الدعاة لتعريف الأجيال بتاريخ نضال الأمة حتى نعيد شبابنا للقدوات الحقيقية بدلاً من الفنانين والممثلين والداعرين والفاجرين ممن يقتدى بهم الآن بعد تغييب القدوات الحقيقية في مجتمعاتنا. أيها العلماء الأفاضل، لعلكم تتفقون معي أنه لا بد لحضراتكم من جهد كبير لعمل هيئات علمية تخصصية للإفتاء في النوازل بشكل جماعي لا فردي، حتى لا يحدث هذا التضارب في الفتاوى الذي قد يجر على الأمة الويلات التي لا تطاق. وعلى الربانيين من العلماء الجهاد بالكلمة. نعم، الجهاد بالكلمة، فالجهاد له صوره، ومن صور الجهاد الجهاد بالكلمة وعدم السكوت ظنا أن في ذلك حماية للدعوة، لأن هذا قد يوقع الأمة في سوء التقدير وسوء الفهم وسوء العمل. وأخيرا، ليعلم الشباب قدر العلماء. يا شباب الأمة المسلمة، يا شباب الأمة المسلمة، يا من تتهمون العلماء في أعراضهم وفي دينهم، اعلموا أن الكثير من الشيوخ الآن ما بين مكبل ومأسور ومطارد وممنوع، وبعد شيطنة العلماء وإسقاطهم قد لا يصلكم كلامهم، بل وإذا تكلموا في أزمة طاحنة كأزمة حلب أسقطهم بعض السفهاء عن عمد، أسقطهم بعض السفهاء عن عمد. ويا لفرحة أعداء الأمة، يا لفرحة أعداء الأمة، ويا لفرحة الظالمين حينما يطلعون على الواقع الداخلي للأمة فيرون الأمة تسقط رموزها وعلماءها. وعلى الرغم من ذلك، يا من تقولون إننا لم نسمع كلاما للعلماء في هذه الأزمة، أقول لكم لقد تكلم الكثيرون من أهل الفضل والعلم وبينوا الحق والحقيقة في هذه الأزمة. تكلم الدكتور سعود الشريم إمام المسجد الحرام، والدكتور عبد الرحمن السديس، والدكتور عمر المقبل، والدكتور محمد العريفي، والشيخ محمد صالح المنجد، والشيخ عدنان العرعور، والشيخ أبي إسحاق الحويني، والشيخ عمر عبد الكافي، والشيخ محمد حسان، وتكلم غيرهم كثير من غير المشهورين من العلماء الربانيين في الأزهر الشريف وغيرها من الهيئات العلمية التخصصية، فضلاً عن نصح طلبة العلم والدعاء. فاحذروا الوقوع في العلماء، احذروا إسقاط العلماء. ليس من حق الشباب الاستخفاف بالعلماء وفتاوى العلماء واتهام العلماء بالعمالة والجبن والخيانة وإهدار كرامتهم على الإنترنت، ثم بعد ذلك، بعد كل هذا من سب وشتم وانتقاص، إذا نزل بالمسلمين نازلة وجد الجد وحمي الوطيس يقول الشباب أين العلماء؟ هذا تناقض وانفصام في الشخصية. والأدهى من ذلك أن بعض الشباب إن صدرت البيانات والفتاوى فلم تتوافق مع هواه قالوا هؤلاء متخاذلون، هؤلاء ليسوا علماء. فالحذر الحذر، فعدوكم ينتظر هذا التهارج ويتابع ردود أفعالكم ويسخر منكم. فاتقوا الله في العلماء، لا تقولوا كما يقولون الآن لحوم العلماء بسبوسة. أفيقوا، أفيقوا وستندموا، والله العظيم كل من قال هذه الكلمة سيندم. النصيحة الرابعة للشباب، يا شباب الأمة الإسلامية، اجعلوا شعاركم سأترك معصيتي نصرا لديانتي وإعزازا لأمتي. هناك كلمات كنت قد اطلعت عليها في تاريخ التتار. يحكى أن ابنة هولاكو كانت تتجول في شوارع بغداد فرأت حشدا كبيرا حول رجل من الرجال، فسألت حراسها من هذا؟ قالوا لها عالم من علماء المسلمين يجتمع الناس حوله عادة، فأمرت أن يأتوا بهذا العالم مقيد اليدين والرجلين حتى يكون عبرة للمسلمين، ففعلوا. ولما وضعوه بين يديها سألته أنت عالم من علماء المسلمين؟ فقال نعم. فقالت إن الله يحبنا ولا يحبك، إن الله يحبنا ولا يحبك ولا يحب قومك، فقد نصرنا عليكم ولم تنصروا. فقال لها أتفكين وثاقي وتعطيني الأمان وأجيبك؟ فأمرت بفك وثاقه وأعطته الأمان. فقال لها أتعرفين راعي الغنم؟ قالت كلنا نعرفه. فقال ما يفعل؟ فقال ما يفعل إن شردت غنمه وما أطاعت أمره؟ قالت يرسل عليها كلابه لتعود إليه. قال فإن عادت إليه ماذا يصنع؟ قالت يكفيها شر كلابه. فقال وهذا مثلنا ومثلكم، إن الله هو الراعي ونحن غنمه وأنتم كلابه، وما سلط الراعي الكلاب وما سلط الراعي الكلاب على الغنم إلا لأنها خالفت أمره، فإن عادت إليه رد كلابه عنها. الله أكبر، الله أكبر. يا شباب مصر ويا شباب الأمة أفيقوا، فمعصيتكم لله وجهركم بالمنكرات سبب من أسباب ما أنتم فيه، وما نزل بحلب وما سينزل بالأمة. الزنا المنتشر الآن، الخمور، المخدرات، الربا، الاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى على مواقع التواصل الاجتماعي، السخرية من آيات القرآن، السخرية من العلماء، إضعاف دور الدين. أفيقوا 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 وتعلموا، تعلموا يا شباب من سليمان الحلبي، وهو قدوة لكم، شاب حلبي قوي يافع جميل يسافر من حلب إلى مصر من أجل أنه سمع أن نساء مصر يغتصبن على يد الفرنسيين. والله تاخد بالك، سافر من حلب لمصر علشان يدفع عن أمي وأمك وعن جدتي وعن جدتك وعن أسلافنا رحمة الله عليهم. سمع هذا الطالب الذي يبلغ من العمر 24 سنة باغتصاب بعض المصريات، فسافر من حلب مترجلا ووصل إلى القدس ومنها إلى القاهرة، وسكن بالأزهر إذ كان فقيرا، ثم تنكر في زي متسول يطلب العطف من القائد كليبر، وعند وصوله إليه أخرج سكينته وطعنه 4 طعنات أردته قتيلا في الحال، ثم طعن حارسه أيضا. فكانت المفاجأة التي هزت فرنسا وأوروبا كلها. وهنا صدرت الأوامر بإعدام هذا الشاب البطل الذي قتل قائدا فرنسيا مغوارا عندهم وهو كليبر. ولم تنس أوروبا بعد ذلك أن تتهم سليمان الحلبي بالإرهاب كالعادة. يا شباب الأمة، احذروا متتالية الشر التي يقذفها شياطين الإنس والجن في قلوبكم. ارفعوا شعار لا، لا لليأس، لا للسلبية، لا للتطرف، لا سب وتقديس للشيوخ أو تدنيس لهم. هذا غريب جدا، من أحب الشيوخ رفعهم فوق الغمام وظن أن هؤلاء الشيوخ في منزلة الحكام، ومن أبغض بعض أقوال أو أفعال بعض المشايخ دنسهم ونسب إليهم كل قذر. لا للاختلاف والتباغض، واجعلوا شعار الأزمات الأزمات توحدنا. يا شباب الأمة، تذكروا جيدا أن الفصائل المجاهدة في سوريا وفي غيرها حينما تناست واجبها الشرعي الأهم وانشغلت بالخلافات والشقاقات غير المعتبرة والأهواء فشلوا وتمكن منهم عدوهم. فاحذروا الخلافات، وإلا فالعاقبة سيئة. ومن أراد أن يفهم هذا الواقع السوري وأن يتعلم هذا الواقع الذي تحياه الأمة الآن، فأنا أحيله على مقال رائع وقفت عليه اليوم للشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى على موقع الجزيرة نت بعنوان دروس من حلب. يا شباب الأمة، يا شباب الأمة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فتعلم أولا ثم اعبد الله ثانيا ثم تحرك للدعوة إلى الله، فقم بثورة دعوية إصلاحية بين الشباب المغيب. ولا أقول أن تقوم بثورة دعوية عن طريق الفيس وتويتر فقط، بل على الأرض، اللي هيشتغل على الأرض هو اللي هيكسب. ثم انطلق لمواجهة أعداء الله تعالى والمرابطة على ثغور المسلمين. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يا شباب الأمة، الحماسة وحدها لا تكفي لتغيير الواقع، فمن يترك منكم واجب الإعداد للمعارك القادمة ليس من حقه أن يسأل عن النصر ولا أن يقول أين الله من واقعنا. والأمة التي لا تعد شبابها للشهادة في سبيل الله أعزة كراما ستفقد شبابها أذلة في ساحات الغدر. ولكم في كثير من البلاد التي سقطت حولنا عبرة. ثم أقول للشباب اليائس من الواقع المعاصر، أقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فمن فقد اليقين في نصر الله فليبحث له عن رب سواه. تذكر يا أخي قول الله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وأبشركم، فحلب لم تهزم، لأن الخروج من بلد إلى بلد ليس هزيمة، بل هو تحيز إلى فئة، وليس من باب تولي هؤلاء عن الحق أو أن تولوهم الأدبار، لا، بل هو بمثابة استراحة محارب والتقاط للأنفاس. يا قوم، حلب ظلت تحت الحصار صامدة، حلب صمدت ونصرت مبادئها واستمسكت بإسلامها قرابة 5 سنوات رغم التجويع والحصار والتشويه العالمي. حلب لم تهزم، إنما خرجت كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة للاستعداد للانطلاق وعليه. فأبشركم بأن حلب ستقوم، لأن المعارك لم ولن تنتهي، وأعداؤنا يفهمون ذلك جيدا. فأبشروا يا شباب الأمة، أبشروا، فإن الله قال لعباده لا تقنطوا، ويعقوب قال لأولاده لا تيأسوا، ويوسف قال لأخيه لا تبتئس، وشعيب قال لموسى لا تخف، وقال نبينا محمد لأبي بكر الصديق لا تحزن إن الله معنا. انشروا الطمأنينة في النفوس، انشروا الطمأنينة في النفوس لا سيما في ساعات القلق، انشروا الثقة بالله، وذكروا الأمة بقول الله ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ذكروا الأمة بقول الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ذكروا الأمة بقول رسول الله إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وعن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالنا وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة، فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هدوء وسكينة قد كان يؤتى بمن كان قبلكم فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال الرسول ما تصلي عليه مبشرا لك وليه ولكل المسلمين والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. أيها الشباب اليائس، ألا ترضون أن ينتقم الله لكم من هؤلاء في الدنيا قبل الآخرة ولكنكم تستعجلون؟ ألا ترضون أن يؤتى بأمثال بشار فيغمس في النار غمسة فيقسم بالله من شدة العذاب أنه ما رأى نعيما قط؟ ألا ترضون أن يؤتى بشهداء حلب وبغيرهم فيغمسون في الجنة غمسة فيقسمون بالله ما رأوا بؤسا قط؟ ألم يبشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ أيها الشباب، أيها الشباب، أيها اليائسون، استعينوا بالله على نفوسكم وانطلقوا، وانطلقوا واجتهدوا تنصروا وتعانوا. يا شباب الأمة، اقرأوا التاريخ قراءة جيدة لتفهموا أن الإسلام دين عجيب، إن ضرب اشتد وإن ترك امتد. وأبشركم يا شباب بأن الأحاديث النبوية الصحيحة تبشر المؤمنين عموما وأهل الشام خصوصا بالنصر. ويمكنكم مراجعة رسالة فضائل أهل الشام للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، كما يمكنكم مراجعة فضائل وأحاديث أهل الشام للشيخ الأسير عبد العزيز الطريفي فك الله أسره. يا شباب الأمة، في تاريخ الأمة ما يبشر بالنصر. راهنت قريش على نهاية الإسلام في بدر، فأتت بخيلها وخيلائها ورجلها، فأتت بخيلها وخيلائها ورجلها فباتوا ليلهم في حفرة تحت أقدام النبي محمد في القليب قليب بدر. وراهنت جزيرة العرب على فناء الإسلام وأهله، فعادوا منهزمين وفي غضون 5 سنوات، وفي غضون 5 سنوات بعد غزوة الأحزاب أصبحت الجزيرة جزيرة الرسول محمد والذين معه. راهن العالم كله أيضا على فناء الإسلام وأهله حين بعث كسرى وقيصر جيوشهم الجرارة فلم يمر العام حتى صارت عروشهم تحت حوافر خيل المسلمين. راهن العالم على زوال الإسلام حتى صاح بابا النصارى فقال دمروا الإسلام وأبيدوا أهله، فباتت جيوشهم الجرارة ليلها جيف يأكل منها الطير. ثم راهن العالم مرة ثانية على فناء الإسلام عندما هاجم التتار بلاد المسلمين وأبادوا الناس وأحرقوا الكتب، إلا أنهم هزموا وفي ظرف 100 عام أسلم قادة التتار ومن معهم فأصبحوا حملة لراية الإسلام. ثم راهن أعداء الله مرة أخرى على زوال الإسلام فأتت الجيوش الأوروبية مقنعة بالحديد لاجتثاث الإسلام وأهله في حروب صليبية طاحنة، فأمضت مدافع الخليفة سليمان القانوني نهارها تحصد رؤوسهم وأجسادهم. أيها الشباب، الإسلام باق ودولة الإسلام باقية، لا تبالي بالأعادي ولا تخوفها جيوش الفرس والروم والمغول مجتمعين، وإن شاء الله تعالى يهزم جيش الكفار ويسقط هؤلاء جميعا كما هزم جيش الصليب في دابق وسقطت روما بالتكبير. وإياكم أن تنسوا يا شباب، إياكم أن تنسوا مصير جنكز خان وهولاكو وقادة الحملات الصليبية والقرامطة والصفوية الذين وقفوا بعد احتلال المسجد الحرام، فوقف القرمطي المجرم بعد أن هدم جزءا من الحجر الأسود فنظر إلى السماء وقال أين الطير الأبابيل، أين حجارة من سجيل، وهي نفس الكلمة التي أسمعها الآن، أين الله من واقعنا. فهلك هذا القرمطي وبقي الإسلام. الله غالب على أمره يا شباب. أختم هذه الجزئية بما كتبه الإمام ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ عندما كتب عن غزو التتار لبغداد، قال باللفظ، قال إذ أسطر هذه الكلمات فأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، فمن يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، يا ليت أمي لم تلدني حتى أشهد هذا اليوم. ومات الإمام ابن الأثير وبقي الإسلام، انتصر الإسلام، فالنصر يولد من رحم المحن، وسورة البروج وقتل أصحاب الأخدود كفيلة بأن تجدد الأمل في قلوبنا وقلوبكم. من قرأ هذه السورة وغيرها ومثيلاتها من الآيات علم يقينا أن الإسلام سينتصر، وحينها لا عزاء للآيسين القانطين المتعجلين. أيها الشباب، قبل أن تتفوهوا بكلمة أين الله من واقعنا، سلوا أنفسكم، هل نحن لله عبيد نستحق النصر؟ وهل سيطلع الفجر على أمثالنا ونحن متنكبون للطريق بعيدون عن منهج الله ورسوله؟ حتما سيطلع الفجر، حتما سيطلع الفجر، ولكن هل سيطلع الفجر وأنت عاصي لله تناسيت في غمرة انشغالاتك وبحثك عن حياة رغدة تناسيت الواقع المرير لأمتك الجريحة؟ أخي الشاب، يا من تقول أين الله من واقعنا، هل قمت بالليل وهجرت فراشك الوثير وتركت الفيس والواتس ومكالمة البنات في الحرام؟ قمت وتضرعت لله وقنت قنوت النوازل، أم أنك من هؤلاء الذين اكتفوا بمجرد البكاء والشجب والاستنكار والتظاهر في بعض الدول عند بعض السفارات الروسية والإيرانية؟ تذكروا، تذكروا يا شباب أن السنة القرآنية الكونية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تذكروا قول الحسن البصري رحمه الله: يأتي الإسلام يوم القيامة فيقول: يا رب هذا نصرني وهذا خذلني، اللهم من نصرني فانصره ومن خذلني فاخذله. لا تنشغلوا يا شباب بصب جام غضبكم على إخوانكم المجاهدين، وإن كان عليهم جزء من وزر ما حدث بخلافاتهم وتعجلهم وعدم تقديرهم للأحداث وعدم الانتفاع بنصيحة العلماء، ولكن لا ننشغل بهذا الآن. تذكروا أننا لا نملك رفاهية الوقت للوم والتقريع وإحداث المزيد من الخروق والمشاكسات، بل عليكم يا شباب أن تعملوا على وحدة صف المسلمين وأن تبثوا الأمل في القلوب، وهذا واجب الوقت. يا شباب الأمة، حولوا الهزائم لوقود إيماني لبث الطاقة الإيجابية للسلبية، فهذا هو أوجب الواجبات في حقكم. وبهذا إن شاء الله نضع أرجلنا على أول طريق النصر. خامسا، النصيحة للأغنياء. أيها الأغنياء والأثرياء في الأمة وما أكثرهم، عليكم واجب الجهاد بالمال. لا أقول التبرع بالمال، أقول واجب الجهاد بالمال، لأنه من يملك نصرة أخيه بماله لا ينبغي أن يكتفي بالدعاء. وبفضل الله تعالى أعلنت منظمة بنفسج، بفضل الله أعلنت عن طرق آمنة تستطيع من خلالها أن توصل تبرعات أهل الفضل إلى المحاصرين في حلب. سادسا، النصيحة للأمة. النصيحة لهذه الأمة التي أشرف بالانتماء إليها، حينما تسأل الأمة ماذا نفعل لنعذر إلى الله تعالى في بلية حلب وغير حلب، أقول على الأمة أن تفزع إلى الله. افزع إلى الله ذكرا كنت أم أنثى، دامعة عينك، مرتعشا، مستمطرا رحمة ربك. فالله يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، من يرفع البلاء سوى ربي بالدعاء. كذلك عليكم أيها الناس أن تنطلقوا للعمل وأن تكفوا عن ندب حظوظكم وعن رثاء إخوانكم على هواتفكم فقط. فلو قمتم وعكفتم على المصاحف معشار ما عكفتم على الهواتف لنصركم الله تعالى ولتغيرت الأمور. فهرعوا إلى البقرة وآل عمران وسورة الفرقان وغيرها من سور القرآن وسورة الأنفال، فاقرؤوها وتدبروها شفاعة لإخوانكم، فالله تبارك وتعالى سينفعكم بقراءة هذه السور وتدبر ما فيها من معاني. وبغير القرآن لا تنصر الأمة. ثم أيها الوالد، تسألني كيف أربي ولدي حتى ينتصر للإسلام؟ أقول لك: اجتهد على أن تتعلم كيفية تربية ولدك تربية متوازنة صحيحة. وهناك مجموعة أشرطة يقال لها محو الأمية التربوية للدكتور محمد إسماعيل، أنصح كل أب وكل أم بسماعها. أقول: اجتهد أن تحضر أولادك وأهلك أمام شاشات التلفاز ومقاطع اليوتيوب، واجعلهم يشاهدون الأخ الذبيح والابن الجريح والأخت المسلمة المغتصبة الممزقة في الطرقات، حتى يملأهم الغضب والسخط على ما فعل بأهليهم حتى تتم تعبئتهم معنويا ضد أعدائهم من الشيعة الروافض، من الروس والهندوس والماجوس، من النظام الصهيو أمريكي. فالمعارك القادمة تحتاج أنفسا قوية ومشاعرا غاضبة وقلوبا ملتاعة. عدونا يا إخوة شحن جنوده كرها لنا بالباطل، ولعل الصورة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حينما أتوا بقسيس ليقوم الجنود الروس بتقبيل الصليب على يديه قبل أن يهرعوا لضرب المسلمين في حلب يدلك على ذلك. وصورة ميليشيات الحشد الشعبي في العراق تدلك على ذلك. فلنملأ قلوبنا كرها لهم وحنقا عليهم بالحق، وإياكم وما يقال الآن من التعارف والتعايش مع الآخر، وإن ضربنا الآخر وقتلنا الآخر وسحقنا الآخر. أختي اخلعي بعض حليك وأخرجي بعض مدخراتك ولو جنيها واحدا، وابذليها للمشردين من إخوانك وأخواتك، فالجهاد بالمال لمن لا يستطيع بذل النفس مقدم على غيره. وابحثي حتى عن إخوانك من السوريين الفقراء في بلدك الآن وافعلي معهم ذلك، ثم اشتركوا لأولادكم عند أقرب مدرب للألعاب الرياضية حتى يستطيع الأولاد أو حتى يخرج الأولاد بفضل الله تعالى رياضيين. ولتكن نيتك أن تعصم بلاد السنة إن شاء الله تبارك وتعالى بمثل هذه الرياضة، وهذا من الاستعداد الذي سنحتاج إليه غدا. ثم عليك أيها الكريم الفاضل أن تطلب من القراء والدعاة والأئمة أن يقنتوا قنوت النوازل في الصلوات الخمس في المساجد، فإن لم نستطع ذلك في المساجد بعد تأميمها الآن ففي البيوت. فما شرع القنوت إلا للنوازل والشدائد، ولقنوت النوازل فقه أرجو من إخواننا أن يطلعوا عليه. ثم اقرأوا يا أيها الكرام عن الروافض، عن الشيعة، اقرأوا عن الشيعة، اقرأوا عن الروس، اقرأوا عن الثورة البلشفية، اقرأوا عن التاريخ الدموي الإرهابي لهؤلاء، فوالله تاريخهم تاريخ طويل في الحقد والخيانة. اقرأوا هذا التاريخ وعلموه لأزواجكم وأولادكم في وقت يتلاعب فيه الآن بمناهج التعليم لأبنائنا. ثم اجتهدوا بارك الله فيكم في إعانة قوافل الإغاثة قدر استطاعتكم وقدر تيسير الله تبارك وتعالى لكم. وأخيرا أيها الأمة، القاتل الذي يقتلنا شرقا وغربا هو من نأكل من صنعه وندرس مناهجه ونتكلم لغته ونشاهد أفلامه ونشجع فرقه ونملأ بيوتنا بأدوات يحرقنا بأثمانها. فمن استطاع منكم أن يمتنع عما لا يحتاج إليه فليفعل، من استطاع منكم أن يمتنع عن شراء بعض ما لا يحتاج إليه من هذه الأشياء فليفعل، ولا يستقلن هذا العمل، فلن يحاسبنا الله تعالى إلا على ما نستطيع، إذ لا تكليف إلا بمقدور. واعلموا أيها المسلمون، اعلمي أمتي، أنه ما كان لأمة طال رقادها إلا أن تستيقظ بجروح يوجع قطعها ويؤلم وقعها، فاجعلوا ما يحدث موقظا من طول الرقاد ومصححا للعباد. وأخيرا في ورقة العمل أنصح المجاهدين المرابطين على الثغور والمعارضين في الفصائل في أرض حلب، أقول لهم: أيها المرابطون على الثغور هنالك، أيتها الفصائل، أنصحكم أن تجددوا عهدكم مع الله وأن تتوبوا إليه وأن تؤوبوا إليه من خلافاتكم ومن تشرذمكم ومن تمكين الفكر المغالي منكم. توبوا إلى الله تعالى من الغلو، وتوبوا إلى الله تبارك وتعالى من صفقات مشبوهة، توبوا إلى الله من كل هذا، واصطفوا واجتهدوا أن تلملموا جراحاتكم وأن تتوحدوا، ولا مانع من الاستفادة بخبرات الآخرين ومن نصح الآخرين. إياكم أن تستنكفوا أو أن تستكبروا لقبول نصح إخوانكم لكم، فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة حبة من كبر. اجتهدوا أن تنتفعوا بهذا الدرس في حلب، وأن تصطفوا جميعا وأن تتوحدوا جميعا لضرب الغزاة المعتدين، وإلا فإن القاعدة الشرعية والسنة الربانية والكونية أن الهزيمة ملاصقة للفشل، أن الهزيمة ملاصقة للخلاف. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وانتصروا أيها الأفاضل على أنفسكم، تعلموا العلم الشرعي، واستنصحوا العلماء الربانيين من ذوي البصيرة، إذ هم أعلم بالمصالح العليا للأمة المحمدية. لا تستنكفوا عن هذا، لا تستنكفوا عن هذا. أعلموا أن بعضكم ظلم، ظلم من بني الإسلام، وأن بعض النصائح لم تلقى منكم قبولا لأن الناصحين لم يخلصوا النصح، ولكن عليكم أن تترفعوا عن كل هؤلاء وأن تجتهدوا في قبول النصح من الربانيين والعلماء. هذه كلمات كتبتها وقلتها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عن بلاد المسلمين الهم والغم والكرب والبلاء والفتن والبلايا يا رب العالمين. اللهم إني أسألك في هذا الوقت الطيب الكريم المبارك أن تنصر المرابطين على الثغور في كل مكان من أرضك، وأن تخص من بينهم إخواننا المضطهدين والمشردين في حلب. اللهم إن الدنيا قد تمالأت عليهم، فانصرهم وأعزهم وبمددك أمدهم يا رب العالمين. اللهم إني أسألك نصرا عاجلا للإسلام والمسلمين، اللهم نصرك الذي وعدت وتأييدك لعبادك المؤمنين. لا أملك يا ربي سوى هذه الكلمات، فاللهم تقبلها مني، اللهم تقبلها مني، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، واجعل عملي في رضاك، وانفع أمة الإسلام بهذه الكلمات من عبيدك الفقير الحقير يا رب العالمين. اللهم نصرك للمستضعفين من المؤمنين في الموصل وفي الفلوجة، اللهم نصرك للمستضعفين من أهل السنة في اليمن، اللهم نصرك للمستضعفين في ليبيا، اللهم نصرك للمشردين المذبحين من إخواننا في بورما وروهينجا، اللهم نصرك للمستضعفين في أفريقيا الوسطى، اللهم نصرك للمستضعفين في سوريا الجريحة. اللهم عليك بالروس، اللهم عليك بالروس، اللهم عليك بالهندوس، اللهم عليك بالمجوس، اللهم عليك بإيران الشيعية الرافضية المجرمة، اللهم عليك بميليشيات الحشد الشعبي، اللهم عليك بميليشيات الحشد الشعبي، اللهم عليك بالنظام الصهيوني الأمريكي. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم وعملاءهم وحلفاءهم لكل ظالم عبرة وآية. اللهم إنا نسألك أن تعين المسلمين وأن تنصر عبادك المستضعفين في كل وقت وحين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أذكركم بأن رسول الله قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، فهلا دعونا الله تعالى ورفعنا أيدينا إليه، هلا دعونا الله ورفعنا أيدينا إليه كما فعل الإمام أحمد حينما رفع يديه إلى ربه تبارك وتعالى فدعا فقال: اللهم إن هذا الفاجر قد غره حلمك وقصد بذلك المأمون الذي وقعت في عصره الفتنة، فجيء بخبر وفاة المأمون في ليلة وعشية دعاء الإمام أحمد عليه. لا تحقروا سلاح الدعاء على من ظلموكم في بلادكم وعلى الظالمين في كل مكان، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. أرجو من كل أخ سمع هذه المحاضرة أن يدعو لي، فوالله ما خرجت الآن عليكم إلا بعد أن استعنت بالله أولا وآخرة، وما أقعدني عن نصحكم سوى مرضي وجرحي، وقد خرجت بفضل الله تعالى الآن نصيحة للأمة. أرجو من كل أخ كريم أن يكتب ما قلته وأن ينشره بين الناس، وأن يقوم بتقطيع هذه المحاضرة إلى مقاطع صغيرة لينتفع بها المسلمون. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.